مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا لا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بحمد الله تعالى وفضله قد انتهينا من شرح ألفيه السيوطي رحمه الله تعالى في مصطلح الحديث في الاسبوع الماضي، وهذا فضل من الله امن علينا ان بدانا بكتاب ثم انتهينا منه مع الفهم ومع المدارسة ومع المناقشة. والآن ننتقل بفضل الله تعالى إلى أعلى منه، وهو التفسير، تفسير كتاب الله تعالى، وهو فن عظيم، علم عظيم، لأن شرف كل علم بالنسبة إليه يعلم بالنسبة إليه، فما كان شريفا أصله فهو شريف. فشرف القرآن لدى كل أحد، لدى المسلمين معروف، فلذلك يشرف هذا الفن أو هذا العلم بشرف موضوعه. ومن المعروف أن علم التفسير هو الأساس، وهو الداعي إلى تقعيد القواعد بجميع فنون العلوم الشرعية. فمما دأب فيه أهل العلم من أولهم إلى آخرهم فنون كثيرة من أجل خدمة هذا الكتاب العظيم تقريبا إلى أذهان وأفهام الأمة الإسلامية، كل أحد بما فتح الله تعالى عليه ما قصر، وضعوا فنونا مختلفة وبدأوا فيها، ثم من جاء بعد أن توسع وأكمل ما نقص في كل فن. فعلى سبيل المثال من الأصول التي ينبني عليها علم التفسير هي العلوم العربية، فالعلوم العربية وتسمى علم الأدب أو العلوم الأدبية هي 12 فنا، وأبرز أو أفضل ما يرغب إليه أو يبحث فيه منها النحو والصرف والعلم والمعاني والبيان البديع، فهذه أساسها. ومع ذلك من العلوم 12 كلها مكملات لهذه، وكلها تقوي جناح الطالب حتى يطير إلى أن يلحق بالركب. فليست وإن كانت أهميتها ليست مثل هذه الأشياء، وأما هذه فهي أساس. هناك من يزهد ويرغب عن علم النحو والصرف والبلاغة، وهذا جهل أو تجاهل. ومن الناس من يقول إن التبحر في مثل هذه الفنون لا فائدة فيه أو هو مشغلة، وإلى هذه كلها جهل أو تجاهل. وكما يقال إن عدم التبحر في أي فن من الفنون ينبني عليه إفساد، ولذلك يقال ما أفسد العالم إلا ثلاثة: نصف فقيه ونصف طبيب ونصف نحو. فهؤلاء هم الذين أفسدوا على الناس حياتهم، فهذا يفسد الأبدان نصف طبيب، وهذا يفسد اللسان نصف النحو، وهذا يفسد الأديان. فالمطلوب من كل من اتجه إلى أي فن أن يتقنه، إتقانه وفهمه والتفنن فيه والتصرف فيه. فهذه العلوم ليست علوم شكلية أو علوم سطحية، بإنما لا بد من الغوص فيها ومعرفتها وفهمها حتى يتمكن من الوصول إلى فهم كتاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين. والأولون الذين كانوا يتكلمون سرقة، ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سلكي أقول فأعرب، هؤلاء ذهب. فلما انتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله والعجم دخلوا في دين الله، لزم من ذلك التغيير أو النقص في الكلام العربي. فالله سبحانه وتعالى بمنه وفضله أقام علماء بارزين سواء كانوا عرب ومعظمهم عجم لحفظ هذا الكلام العربي، كما وعد أنه يحفظ كتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأقامهم في كل الفنون حتى يحفظوا الألسنة عن التحريف في كتاب الله، أو القلوب والأفهام عن التحريف في معاني كتاب الله. ولا زال ولا يزال أن هناك طائفة من الناس تنتسب إلى الإسلام خلقت للتشويش أو للافتراء وما إلى ذلك، بعضهم منافقون وبعضهم ضعفاء الإيمان وبعضهم كذا، فينتحل لهم بعض الناس بعض الأفكار في كتاب الله فيحرفونه. فحاول العلماء على أن يصدوا أبواب مدخل هؤلاء بكل مستطاعه، ومن جملة من قام في هذا الباب هو الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، حيث إنه اعتنى بجمع أقوال السلف، أولا بجمع آيات تشرح آيات الصغار وفيها إجاز وفيها إجمال، فيجمع تلك الآيات ويشرح بها الآيات، ثم ينتقل إلى الأحاديث الصحيحة التي في الصحيحين وفي غيرهما، أيد فهم أو مما يؤدي إلى فهم المقصود، مقصود الله تعالى من هذه الآيات. ثم بعد ذلك إذا لم يجد ذلك إلى أقوال الصحابة المنقولة بالأسانيد الصحيحة والتابعين وأدم إلى آخره. فحاول في هذا واستفاد الناس منهم كثيرا، وإلا فأهل العلم ما قصروا في هذه الفنون التي أشرنا إليها أن اعتنوا في كتاب الله وألفوا المؤلفات الجمة في هذه الفنون. منهم من يعتنى بجانب النحو والصرف والاشتقاق والبلاغة، ومنهم من يعتنى بجانب الفقه الأحكام الفقهية، منهم من أفرد ذلك الآيات الأحكام، وعلى رأسهم الشافعي رحمه الله، ثم بعدهم جاء ابن عربي وجاء أبو بكر الجصاص من الحنفية وهذا من المالكية، وهذا يعني كثير من الناس اشتغلوا بهذا. ومنهم من أدمجه في تفسير كتاب آيات الأحكام مثل ما فعل القرطبي وغيره في تفسيره، ومنهم من يعتنى بجمع المنقول فقط مثل ما فعل ومن المتأخرين السيوطي في دور المنثور وغيره، ومنهم من جمع بين الاثنين كالمتأخرين مثل ما فعل الشوكاني الجامع بين فنّ الرواية والدراية، ومنهم فكثير منهم اعتنوا بهذه الجوانب كلها. والإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وإن كان ينقصه الجانب هذا اللغة العربية، ما اعتنى كثيرا بمثل هذا الباب لأنه رآه يعني أغناه غيره بهذا، إنما التركيز على فهم كتاب الله فهما سلفيا، وذلك لا يكون إلا عن هذا الطريق، وهو أن نفسر الآية بالآية بالآيات، أو نفسر بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله سبحانه وتعالى في حقه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم إلى آخره. وكذلك أيضا أفهام الناس لمقصود كتاب المقصود لله سبحانه وتعالى، أو لما يتطلبه كتاب الله سبحانه وتعالى، هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل شاهدوا التنزيل، بل شاهدوا وعرفوا سبب النزول، وعرفوا مكان النزول، وعرفوا متى نزلت، وعرفوا متى تلقوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم أخذ في نفس الوقت تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فهؤلاء أحق الناس بمعرفة كتاب الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يكون أسوى. وهذا ابن كثير ركز على مثل هذا، وكذلك التابعون الذين أتوا بعدهم أخذوا عن هؤلاء وأيضا أسوهم. والمشكل أن فهم كتاب الله تعالى على أفهام مختلفة. هناك قلوب مشحونة بالأهواء والشهوات، فهذه لا ترى كتاب الله إلا على هواه. ولذلك نقول العودة إلى كتاب الله وإلى إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، مو على فهمك أنت. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والنصارى، من آمن بالله لم يقال، هذه الآية تبين أن الأديان كلها منجات وكلها أسباب لدخول الجنة والمنحرفين. هذه الآية فهم منها أن اليهودية والنصرانية وغيرها من الأديان كلها سبيل إلى الجنة لوجد خلاف المقصودين. لكنه الفهم الجامد مع العناد والانحراف مملوء مشحون بالشهوات. هذا ما فعله إلا إرضاء لإخوانه اليهوديين وإلى آخره، أو لكون مرض قلبه. فالمهم إن كل آيات، ولذلك يقال إن علي رضي الله تعالى عنه لما بعث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لمناقشة الخوارج قال: حاجهم بالسنة ولا تحاجهم بالآيات بالقرآن، فإن القرآن حمال ذو وجوه. هم يحتجون بآيات كتاب الله، فلا تستطيع أن ترد عليهم، هو يستطيع. لكنه قال الأحسن من هذا أن تقطع الطريق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أصرح في المراد. ولذلك نقول الواجب على المسلم في أي مصر وفي أي عصر أن يعود إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق فهم السلف. فإذا أردت أن تفهم كتاب الله سبحانه وتعالى ابحث من الذي شرح هذا، هل آية أخرى تشرح هذا وتوضحه أكثر من هذا؟ ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء جمعوا الأحاديث المتعلقة بالتفسير وغيره، ثم الصحابة ماذا قالوا في هذه الآية، فاتبع ذلك. أما بهواك ولو كنت أنحى من سبويه والخليل لا يسمح لك هذا. أنت تفهم اللغة العربية وتريد أن تطبق فهمك على كتاب الله، هذا حرام عليك، لا بد أن تكون أن يكون لك أسوة في ذلك. إلا إذا تضايقت السبل، لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين، فهناك ما يأتينا في كثير نفسه تبين لنا هذا الطريق. الأولى الكف، خليك ولو لم تعرف هذه الآية المقصودة منها، ما كلفت أنت، الله سبحانه وتعالى قيض لها من يقوم لها، خليك أنت. ذلك عمر رضي الله تعالى، وكذا أبو بكر قال، يعني عمر قال هذا من التكلف وما أنا متكلفين، خليني وفاكهة وأبا. هذا قال ما الفاكهة، هذا عرفناه، ما الأب. ثم قال بعد ذلك: يا عمر من كلفك على فهم هذا؟ هو على المنبر إرشاد، هذا إرشاد لأتباعه لأن لا يتجاسروا ولا يكلفوا أنفسهم ما لا علم لهم به كتاب الله. فينبغي لهم، وإن استعنت باللغة العربية وما تعرفنا قواعد التي أسسها العلماء اللغة لا بأس، قالوا يسمح هذا. لكنه ما هو مرتحين لهذا، مجرد فقط أنت بحر في اللغة العربية لكن لا أسوة لك ولا سابق لك في تفسير هذه الآية، خلي جنب نفسك عن هذا وقول الله أعلم. هذا الذي أفهمه لك الله أعلم. فالحاصل أن التوقف في معرفة كتاب الله على فهم السلف هو الواجب، يعني الواجب على المسلم أن يقف عند هذا. والذي اخترناه كتاب الترمذي، كتاب ابن كثير رحمه الله تعالى، هو هذا، لأن مقصوده الأساسي ربط الأمة بكتاب ربها عن الطريق الصحيح. فإذن يجب علينا أن نفهم كتاب الله عن هذا الطريق. وهذا الكتاب طويل وفي مقررات وفي ويسوق الأسانيد قال الإمام أحمد حدثنا، قال البخاري كذا حدثنا، فآتى الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى وأجاد وأفاد واختصر الكتاب اختصارا ممتاز لا نظير له في بابه، وهو أنه حاول بقدر المستطاع إبقاء نصوص ابن كثير، يبقيها كما هي ولا يحاول بتغييرها. إذا كان هناك قليل محاولة يعني يجعلها بين قوسين كذا، فالحاصل أنه أبقى نصوصه. لكنه ماذا فعله؟ أحسن في هذه الأسانيد، وأبقى من الصحابة من الصحابية عن أبي هريرة عن أبي موسى إلى آخره، ثم حاول
في العزو الذي عزاه ابن كثير ثم يزيد شيئا قليلا، ولكن يختصر على كلام ابن كثير كثيرا. وكذلك إذا كان يحتاج الكلام الحديث أكثر مما تطرق إليه ابن كثير وأيضا يزيده إضاحا، فهذا شيء عظيم. وثانيا ألغى المكررات، وثالثا ألغى الأقوال الضعيفة. هذا هو المهم للمبتدئ وللمتوسط. وأما المنتهي مثلا ربما يحتاج إلى الأقوال الضعيفة بحيث أنه يستأنس به إلى آخرها أو يعالجها معالجة يتناسب معها. وزيد على ذلك أنه أعرض عن الإسرائيليات بأجمعها. ابن كثير رحمه الله حذر عن ما يذكره المفسرون من الإسرائيليات ولكنه وقع فينا في الشبكة. يعني هو قال حاول أن يبعد كتابه عن الإسرائيليات، لكن إذا مشيت في داخله تجد كثيرا ذكر كثيرا، ولكنه في أكثرها في معظمها يعطي نظرته ويقول هذه إسرائيليات ولا، والظاهر أنها لا تصح إلى آخره، يعني يحاول بذلك. لكن أحمد الشاكر رحمه الله مما أجاد وأفاد أن الإسرائيليات وإن قال ابن كثير إن بعضها مثلا الإسرائيليات تكون شهيدة لها كتابنا وسنة نبي صلى الله عليه وسلم بالصحة، هذه أهلا وسهلا نقبلها. ونوع ثاني شهيدة لها كتابنا وسنة نبي صلى الله عليه وسلم بإبطالها، فهذه باطلة. والقسم الثالث لا تعرض له الكتاب والسنة لا بالإثبات ولا بالنفي، وهذا هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، وكذلك أيضا لا تصدقوا ولا تكذبون. فمثل هذا يرى ابن كثير الاستئناس به، فابن شاكر ما أعجبه هذا ولقد أجاده. لكن أحيانا نقول ليس كل موضع يكون من هذا الشكل لا يستأنس به. أنا في نظري بعض المواضيع هو نص كتاب الله إذا قرأته أوضح ما يكون مع هذه القصة، فالاستئناس بمثلها لا يبعد أن نستأنس بمثله، نقول هي هذه القصة ربما تكون مع هذا متناسبة لا يبعد. لكن أحمد شاكر نهائيا يقول لا يستأنس بها أصلا. لماذا؟ لأنه قال لا تصدق ولا تكذب، معناه احتمال بين البطلان والصحة، فما كان محتملا لهذا لا يكون إضاحا لكتاب الله. هذا كلام سليم، منطق سليم، هذا هو رأيه. والحاصل أجاد في هذا في هذا الكتاب أخلى كتابه عن هذا، وأتى بنصوص ابن كثير كما هي، وخاصة الأحاديث الصحيحة والأقوال الصحيحة وهذه. وهذا هو الذي نقول الكتاب مختصر وننتهي منه إن شاء الله في أقرب وقت ممكن، بدل من أن يكون كتاب الطويل نجمع الأقوال الضعيفة والمكررات وإلى آخره، فنعتمد على اختصار أحمد شاكر رحمه الله. ومما قال في خطبته أنه لا يرى اختصار أي كتاب، هذه قال طبيعته إنه لا يستحسن اختصار أي كتاب، هو يبقي الكتاب ويحققه على ما هو النص الصريح الصحيح، سواء كان من المؤلف انحراف في النقل ويرجع إلى أصلها ويثبت ذلك، أو يكون من الطابعين أو يكون من المحققين. هذه الأشياء هي وظيفته في أي كتاب يتجه إليه، مثل ما فعل مثلا في الترمذي وغيره من الكتب. وهنا قال إنه تجاهل أمران، أولا أراد تحقيق الكتاب، ثانيا أراد اختصاره، وتوقف فترة واستشار واستخار وإلى آخره، فترجح لديه أن المثقفين العصريين بحاجة إلى اختصار هذا الكتاب حتى يفهموا كتاب الله ضمن صحيحا. إذا قال لا بد من اختصاره، وإن كنت لا أراه لا بد من اختصاره، فاختصاره على كل حال وأجهد وأفاد. والكتاب كان سابقا إلى جزء من سورة يوسف كذا مطبوع، والآن قالوا وجدنا من الورثة من كذا يعني فألحقنا ما تبقى إلى آخره. وعلى كل حال نحن عندنا الأصل موجود، ومن أراد مثلا أن تشكك في موضع كذا يراجع الأصل، وهو من كثير رحمه الله تعالى. فهذا هو الذي يعني ينبغي أن نفهمه وندأب يعني وراءه. ولماذا؟ لأن الأهمية كما قلت لكم الذي اتجه إليه ابن كثير وأسلوبه الذي اختاره إنما هو ما أعرض عنه كثير من المفسرين، وهو أنهم مالوا إلى بحور المعاني اللغوية والصرفية والنحوية والفقهية وإلى آخره، ولكن ما حققوا منهج السلف في التفسير، فهذا هو الذي ركز عليه، وهذا أمر عمل مشكور له. ويدعى له بذلك. فهذا يعني أهم، ولا يعني ذلك أننا نعرض عن الكتب الأخرى التي اعتنت بإعراب الآيات وذكر بلاغتها، ولماذا تقدمت هذه الآيات، ولماذا تلت هذه السورة، ولماذا كذا. هذه الأشياء يعني يتسع بها آفاق الطالب، فينبغي أيضا الاستفادة من التآلف الأخرى. إلا أنه الحذر، كل الحذر، أن آيات الصفات لابد، هؤلاء من أوله من بكرة أبيهم كلهم متفقون على تأويلها، وهذا هو الذي نحذر منه. وينبغي للطالب في مثل ذلك أن يكتب مذكرة في كل آية يرى في التفسير هذا التفسير ما هو صحيح، وليس تفسيرا سلفيا، وليس هذا معنيا في الشريعة، وما هذه الأشياء كلها مخالفة لهذا. لأن كثيرا منهم، وكثير من المفسرين معتزلة، وكثير من وضع النحو وكذا معتزلة، فبناء على أفكارهم أحيانا يعني يتطرقون كتاب الله. لكن لنا حفاظ كتابة الله، القرآن الكريم يراقب كل الكتب السماوية المنزلة، فكل ما خالف من تلك مما ذكر هناك نعرف أن هذا محرف ومصحف والكتاب يرده. وهكذا يعني كتاب ابن كثير وتفسير ابن كثير وكذلك قبله ابن جرير مثل هؤلاء الذين يذكرون أقوال السلف يكون ردا على هؤلاء، فينبغي العناية به. وأما يعني لو سعد الوقت أو لو سعد مثلا من قام بجمع هذين النورين أو الفائدتين ما يتعلق باللغة والفقه والأحكام وإلى ذلك مع العناية بتفسير السلفي، هذا يكون أحسن ما يكون وأجمع ما يكون هذا. لكن يعني إذا نظرنا إلى هذا يعني بعيد عن هذا نقول التفاسير تقريبا يعني تكون بعيدة، لكن يخذ منها حتى من الكشاف. هذا كشاف لهم عجام عرف البلاغة، يخذ منه النكات التي يذكرها في مناسبة آيات بين آيات، وفي هناك ما تفيده من الحكم وما إلى ذلك. كثير منه وإن كانت بعضها انحرافات لكنها كتب على رجها العلماء وكذا، وينبغي الاستفادة من ناحية البلاغة حتى منه، فلا زال الناس يستفيدون من هذه الكتب. لكن إلى جانب أن تركز فهم كتاب الله على فهم السلف، وهو الذي جمعه ابن كثير رحمه الله تعالى وابن جرير كذلك أيضا، وبعض أهل العلم المتأخرين أيضا اعتنوا بمثل هذا وأفادوا أجادوا. فينبغي مراجعة كل ما يتعلق بتفسير كتاب الله حتى يتسع آفاق الطالب، وحتى يتمهر ويتبحر ويتفنن في علوم كتاب الله، لأن كتاب الله بحر زاخر. ولذلك قال علي رضي الله تعالى: ما عندنا كتاب إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم في كتاب الله. إذن معنى ذلك أن المسلم المتأخر يعطى فهما في كتاب الله ما لم يسبق أحد، لأن هذه الفهوم أو الأفهام مواهب من الله. ربما الأولون ما تطرقوا إلى هذا لأنهم ما دعهم إلى ذلك، فإذا جاء هذا واستنبط ما شاء الله أشياء مفيدة ولكنها يعني تتناسب مع نصوص الكتاب والسنة، فهذا فهم يعطاه أي شخص، وهذه مواهب، والأفهام مواهب من الله سبحانه وتعالى. فإذا أولا إذا اتسعت مداركك بفهم الأسس أو الأصول أو القواعد التي أسسها العلماء لفهم كتاب الله، وبعد ذلك تعطى يفتح الله عليك ما لم يفتحه على غيرك، فهذا لا يستنكر ولا يستغرب. لكن أنت ادأب في يعني في التخلق أو تحقيق الأسباب التي توصلك إلى فهم كتاب الله، وهي التي أشرنا إليها آنف بإذن الله تعالى إلى ما ذكره في خطبة كثير رحمه الله تعالى. إمام كثير، وهو مولود سنة تقريبا 700 ومات سنة 70، وله ترجمة كتب له العلامة عم الشاكر رحمه الله تعالى، وترجمته مترجم يعني عند كثيرنا، وهو أشهر كنار على علم أو كنور على علم. وأما إسنادنا إليه فقول تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أروي عن مشايخ ومنهم المسند مشهور، هذا الذي حضرني من الأسانيد المتعلقة بكتاب الشيخ محمد ياسين الفاداني عن محمد بن علي البانكي وعمر حمدان المحرسي، الأول عن السيد بكري عن أحمد بن زين، والثاني عن حسين محمد الحبشي المكي عن أحمد بن زين عن عثمان بن حسن الدمياطي عن محمد بن عبد القادر الأمير عن علي بن محمد العربي السقاط عن عبد الله بن سالم بن البصري عن عيسى الجعفري الثعالبي عن علي الأجهوري عن السراج عمر بن الجائي عن الحافظ جلال الدين السيوطي عن تقي الدين بن فهد عن الحافظ كمال الدين بن ظهيرة عن مؤلف الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في أول كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وكتب له أحد تلامذته قوله: قال الشيخ الإمام الأوحد البارئ الحافظ المتقن عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب أبي جعفر أبي حفص عمر بن كثير الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. هو مذهب شافعي، ولكنه أحمد الشاكر لمذهب الشافعي ولا لغيره، ويشهد له تفسيره هذا بكثير من المواطن يرجح ما لا يراه الشافعي، وهذا ليس طريقة المقلدين، فهو ممن يعني يتبع الأدلة لا ممن المذهب الشافعية. تكلم عن هذين الشيخين الحفيظ بن كثير والحفيظ الذهبي، هما شافعيان، وحسب الناس ما يعرف أن الذهبي شافعي، الذهبي شافعي وابن كثير أيضا شافعي. فقال: أضر بهما، هما شافعيان، أضر بهما صحبة ابن تيمية في مذهبه في اتباع مذهبهما، لما صحب، لأنه كان عدو لابن تيمية، لما صحب هذا الشيخ يعني أبعدهما عن مذهبهما، ما أبعدهما عن مذهبهما. الإمام الشافعي أسوة للسلف السلفيين، أسوة لأسوة العلماء المحققين البارعين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دأب في هذا وأوصى أتباعه أن يقول: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بالحديث بالحديث الصحيح. يقول إن هذين أضر بهما صحبة الأشعرية، لأنهما قالت له: هل الشافعي يخاصم عن الأشعرية بكل مستطاعين؟ في القرن الثاني وأهل الكلام ووجه كذا: هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. هذا كلام الشافعي، لكن الربوعية كيدة شبرين كيدة مخالفون لهم يأثنين. لا، مثل ما قال هذا. قال: الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد. هذا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أعظم ما يعني بدأ به الحمد، فينبغي للعباد أن يأتسوا بهذا، يحمدون في السراء والضراء ربهم، لأن الله سبحانه وتعالى يحب الحمد كثيرا، ولذلك بدأ كتابه بالحمد. فقال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال أيضا: وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابه ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ما يقولون إلا كذبا. لهذا بدأ هذه السورة العظيمة يعني الحظم ما يتعبد به العبد ربه. وافتتح خلقه بالحمد كذلك أيضا لما أشاد بمخلوقاته بدأ تلك السورة بالحمد، فقال ماذا؟ فقال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. واختتمه بالحمد كذلك أيضا، فقال بعدما ذكر مآل أهل الجنة وأهل النار: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ختم السورة بهذا، ختم هذا يعني خلقه بعد أن تكلم حدثنا بما بعد مخلوقاته، ختم بهذا. وهذا إشارة وإشادة لمعرفة بأن نعرف مقدار الحمد لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: وهو الله لا إله حكمه وإليه ترجعون. كما قال تعالى: الحمد لله الذي له ما في الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. هذه كلها في كتاب الله تعالى يعني بيانا وتعليما لعباده كيف يتعايشون يتعاملون مع ربهم، وهو أن يحمده في السراء والضراء، لأن كل ما لدى العبد من عند الله سبحانه وتعالى، قدر له الخير وأعطاه القوة، قوة السمع والبصر واليد واللسان إلى آخره، ثم صرف عنه السوء، وأحيانا يبتليه بعض الأشياء، وهذه الابتلاءات لعباد الله الصالح لعباد الله المؤمنين نعمة وليست نقمة. لماذا؟ لأنها إما مكفرة للسيئات، وهذا فضل عظيم، بدل من أن تكفر سيئاتك بنار جهنم كفر الله عنك بالبلايا أو بالمحن التي تنالك في الدنيا. فإذا ينبغي أن تحمده على هذا، ما أجل عقوبتك إلى الآخرة. وبعضها تكون رافعة للدرجات. لماذا؟ لأن بعض الدرجات لا ينالها العبد بكثرة الصوم ولا صلاة، إنما ينالها ببعض المحن للصبر عليها. فإذا هذه كلها نعمة من الله سبحانه وتعالى في السراء والضراء، ينبغي أن نحمده ونعرف قدر مأولانا من النعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الشكر. كما قال تعالى: قال فله الحمد في الأولى والآخرة، أي في جميع ما خلق وما هو خالق، وهو المحمود في ذلك كله، كما يقول المصلي. أيضا المصلي في صلاته أمر بهذا. ماذا؟ لماذا؟ لعظم شأن الحمد. اللهم ربنا لك الحمد، عندما يرفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده، فلما حث نفسه أو حثه الإمام أن يحمد ربه بدأ يحمده بمحامد علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمتي، فقال: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أي بعد هذه الساعة أو بعد هذا الكلام. ولهذا أي ولعظم شأن الحمد لله سبحانه وتعالى، يلهم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يلهم النفس. أهل الجنة أهل الدنيا يعبدون ربهم بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل على مضض، على شق نفس. وأما أهل الجنة فهو سجية وطبيعة لهم مثل النفس. النفس الآن الإنسان ما يحس به، خرج ولا دخل ما يحس به، بل لا يعيش إلا به. لو سكت كم دقائق ربما تخرج روحه. فإذا التسبيح والتحميد والتكبير مثل هذا، وهو جنتي لا يشك عليهم. أنت لو قيل لك سبح الله سبحانه وتعالى هنا 100 تسبيحة، ربما تتضايق وربما تقول إني مشاغل وكذا وإلى آخره. وأما في الجنة لا تصبر عن ذكر الله تعالى، لأنك تلهمه كما تلهم النفس في الدنيا. الله سبحانه وتعالى رفع المشاق والمتاعب في الجنة، وإنما يكون التسبيح والتكبير والتهليل من باب المفاكهة أو من باب يعني التذوق لحلاوته. فهذا هو وجه ما يلهمهم الله سبحانه وتعالى في الجنة. أي يسبحونه ويحمدونه عدد أنفاسهم لما يرون من عظيم نعمه عليه وكمال قدرته وعظم سلطانه وتوالي مننه ودوام إحسانه. كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم إذا أرادوا شيئا أن يحضروا لديهم يقول سبحانك اللهم، فيحضروا ما يريدونه بهذا التسبيح. دعواهم فيها سبحانك اللهم وآخر وتحيتهم فيها سلام، يحيي بعضهم بعضا بسلام، كما يقول له والملائكة يرفعون عن كل باب سلام عليكم ما صبرتم فأن يعوم عقب الدار. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. آخر الدعوة، آخر ما يفعلونه بعدما يتنعمون بالنعم من المأكل والمشارب وإلى آخره، يقولون أن الحمد لله رب العالمين. أن هذه مخففة من الثقيلة، أنه الحمد لله رب العالمين، أن الحمد لله رب العالمين، أنه هذه سمى أن مخففة من الثقيلة، وإن خففت وإن تخفف أن فاسمها السكن ضمير الشأن، وإن تخفف أن فاسمها السكن والخبر جعل جملة من بعد أن، وتكون يخبر أن هذه إن لا. قال والحمد لله الذي أرسل رسله. وبعد أن بين لنا أن الله سبحانه وتعالى أكثر الثناء على نفسه في بداية كتابه وفي بداية ما ذكره مخلوقاته وعند نهاية السورة وعند نهاية الإخبار عن مخلوقاته، يقول أيضا مما امتن الله سبحانه وتعالى بماذا؟ ببعث رسل على أمتي، على الأمة، على الخلق أجمعين. ولذلك قال والحمد لله الذي أرسل رسله مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لأن لا يحتجوا عنه. الله سبحانه وتعالى قادر أن يأمر الناس بعبادته بدون أن يبين لهم أن لهم الجنة وأن لهم النار، ما في، ما هو لازم هذا، ولكنه من حكمته قال لهم اعبدوني فمن عبدني فله الجنة صفتها كذا وكذا وكذا، لا يموت فيها ولا يمرض فيها ولا ولا، لا تشركوا بشيء، لا تعصوني، فمن خالف هذا فإن له جهنم كذا وكذا وكذا. وبين لهم ذلك بغير ما آية وبغير ما رسول واحد من لدن آدم عليه السلام ونوح وإلى آخره، إلى آخر محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هذا لكمال فضله وتمام نعمه على عباده، لأن ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليكون كل على بصيرة. هذا يقول أنا هلكت بنفسي ولم يهلكني أحد، لأن الله سبحانه وتعالى هيئ للأسباب وأعطاني كل النعم ووجه إلي رسوله وكتابه، ثم قلت لا أنا أريد غير هذا وأبيت، إذن لزمت الحجة. ولذلك الله سبحانه وتعالى إلى أي متمرد حينما يرسل الرسول يوصيه بأن يكلمه ويخاطبه بلين ورق، ولا يغلظ له القول ولا يشدد عليه. يا فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو شيء، والله يعلم أن فرعون لن يتذكر أبدا الدهر، ولكن ماذا؟ تقوم عليه الحجة. فلو قال في الآخرة قال يا رب أنا جاءني موسى وأغلظ عليه وما استمعت إلى ما يقوله، ما فهمته، لا بل تخاطب معه بلين ورفق، فقال له، فقال وقال فرعون ماذا قال له في سورة فمن ربكما يا موسى، فمن ربكما يا موسى. هذا معنى ذلك إنه اقتنع بإلزام الحجة، فقال ربنا الذي أعطى كل شيء إلى آخر ما قاله وبين له شرح له، لكن أخيرا انتكس محافظة على رئاسته. فهذا نفسه شهيد بنفسه على نفسه بأنه كذا. ولذلك يقال في القصة الإسرائيلية التي عرضنا عنها إنه لما جاءه الغرق جاءه الملك وقال له قبل ذا قبل أن يهلكه، إذا إنس إذا شخص عنده عبد تمرد عليه وهو ينعم عليه وماذا ترى في حق هذا العبد؟ قال يأخذ برجله ويديه ويلقيه في البحر ما له إلا هذا. فقال إذن أنت هو هذا يحكم الشخص بنفسه على نفسه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ماذا؟ هو يعني أرسل الرسول وبدا ماذا قال؟ مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، مع أنه لا حجة عليه، إنما من فضله وكمال منته يعني جعلهم يحتجون عليه. فإذا ولذلك يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، معنى ذلك أنه من لم تقم على الحجة ما يعذبه الله سبحانه وتعالى. هذا هو من عدله وفضله وكمال منته سبحانه وتعالى. قال وختمهم بالنبي الأمي العربي المكي الهادي لأوضح السبل، أرسله إلى جميع خلقه من الإنس والجن من لدن بعثته إلى قيام الساعة، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن الهداية مقصورة على هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الهداية لا توجد عن طريق غير طريقه. ولذلك نحذر حذر العلماء سلفا إلى يعني المحققون العلماء كلهم يحذرون عن البدع لهذا المعنى، لأن البدع لا يأتي بخير وإنما يأتي بشر، لأن الهداية مقصورة على هذا النبي الكريم، فما كان سنة له فهو سبيل إلى الجنة، وما خالف ذلك وابتدع فهو سبيل إلى النار لا إلى الجنة. وإن زعم من زعم وقال إن هذا خير فليس خيرا وإنما هو شر لهذا المعنى. قال واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به أيها العرب الموجودون عندي الآن ومن بلغه القرآن إلى قيام الساعة. إذن هذا القرآن الكريم حجة على جميع الناس من منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن بلغ هذا القرآن من عرب وعاجم وأسود وأحمر وإنس وجان فهو نذير له، منذر له. ولهذا قال تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، أي حزب أنكر القرآن فهو فالنار موعده. فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار موعده بنص الله تعالى، ويعني لا أعذر في ذلك. كما قال تعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، ذرني دعني دعني أعمل في ما يكفي، ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، نأتيهم من حيث لا يعلمون استدراج. ولذلك الله سبحانه وتعالى فماذا قال في سورة الأنعام لما ذكر ولقد أرسلنا ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء، ها إيش بعد هذا؟ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. يعني أول يمتحنهم يرسل إليهم رسله ويدعونهم ولا يستجيبون، يمتحنهم بأشياء من الأمراض وما إلى ذلك. فإذا تمادوا ولم يرجعوا عن هذا ماذا؟ فتحنا عليهم أبواب كل شيء، هذا هو الاستدراج. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، ما في رجع العودة بعد ذلك. يعني ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادعونا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكصون. أرسل عليهم 9 آيات بينات، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات، ولكن ما استفاد من ذلك. فإذا ماذا نهايته؟ إهلاكهم بالغرق ونحو. قال وقال يا سند، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود. وقال وهذا في حديث ضمن حديث أخرجه مسلم. قال مجاهد يعني الإنس والجن فسره بهذا بعثت إلى الأحمر والأسود ولعل الجن أسود لما نسري. هذا التفسير غريب على كل حال. وهو إلى الأسود والأحمر الذين شرحه أو فسره الآخرون هو أنهم العرب والعاجم وبعضهم أسود وبعضهم أحمر هذا. ولكن هذا قال ومجاهد كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل المعتمدون في التفسير على رأسهم من التابعين هو مجاهد، مجاهد بن جبر ما شاء الله أخذ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فهو صلوات الله وسلامه، فهو الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن مبلغا لهم عن الله تعالى ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل هذا الكتاب من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقد أعلمهم فيه أي الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الأمة الذين أرسل إليهم من الجن والإنس عن الله تعالى أنه ندبهم فيه أي في كتابه إلى تفهمه. فقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن، القرآن أنزل للتدبر، فلا ينبغي لشغل ذلك. كره السلف كثير من السلف العجلة في قراءة القرآن، تأني ورتل القرآن ترتيلا. لماذا؟ لأن المقصود الأساسي تدبره وفهم معانيه، وكلما فهمت حصل لك إضاءة نور من الإيمان. ولذلك قالوا إذا تليت عليهم آياته زادته الإيمان، كلما سمع المؤمن آية من كتاب الله لابد أن يزداد من الإيمان. فإذا لم يزد فليستشعر أن في قلبه نقصا أو مرضا، لأنه قال إيش؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. من يسمع القرآن أو من يتلو القرآن أحد شخصين، إما فائز وإما خاسر. فمن ازداد بقراءات القرآن أو سمع آية من كتاب الله فهذا مؤمن فائز درجة أولى، ومن لم يستفد من ذلك فهذا هو الخاسر. فلذلك الله سبحانه وتعالى فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذه الآية يتوهم بعض الناس أنه فيها اختلاف كثير في القرآن، لا، بل هذا نفي للاختلاف عن القرآن من أصله من أساسه من جذره. وذلك أنه قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما كان من عند الله ما وجدوا فيه لا قليلا ولا كثيرا. يعني معنى ذلك أن القرآن ليس يتوهم أنه فيه اختلاف كثير، لا، إما الاختلاف الذي ورد كما سأل ذلك الخارجي بن عباس إنه تختلف عليه آيات وشرحه في صحيح البخاري، هذا صحيح البخاري قال آية كذا تعرف كذا، آية كذا تعرف كذا، فجعل تعالى هذا شرح لك وشرحه ابن عباس وأزال الإشكال كلها. فهذا معناه أنه لا يوجد في القرآن اختلاف كثير، وإذا حصل هناك فهذا يعود إلى فهمنا وقصور فهمنا وقصور علمنا. فلذلك قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلما كان من عند الله ما وجدوا فيه اختلافا قليلا، بل نقي صافي عن الاختلاف، بل هو كله يضل بعض بعضا ويؤيد بعض بعضا. قال وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك. الله أكبر، هذا الكتاب كتاب مبارك ينبغي للعبد أن يشغل به نفسه ليل نهار. ولذلك السلف ما عندهم مكتبة مثل مكتبة أنا بألاف كتاب، لا، كتاب الله تعالى، بل بعضهم ما عنده مصحف بل في صدره فقط، لكنه ليل نهار كما قال تعالى لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى إلى اليمن وأمرهم أن يتزاور ويتجاور ويتصحب ويعود، يعني فكان يبلغ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمواصلتهما وكذا. فجاء إليه معاذ رضي الله تعالى بموسى يزوره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بذلك، فوجد عنده رجلا مغلولة يداه إلى عنقه، فقال ما هذا يا أبا موسى؟ قال هذا يهودي خبيث أسلم ثم ارتد إلى دينه. فقال انزل، كان راكب، قال لا أنزل حتى يقتل. قال لا، هذا ما أتينا به إلا لنقتله، انزل. قال لا أنزل حتى يضرب عنقه. فقال له معاذ أتسلمه؟ قال لا، أنا يهودي. فضرب عنقه ونزل من الدابة. ثم لما تجالس وتأنس وتطرق الحديث قال كيف تقرأ القرآن يا أبا موسى؟ قال أقرأه نائما قائما ونائما وجالسا ومضطجعا وإلى آخره، كل الأوقات، يعني كلما قضيت حاجتي التي تعود نفع إلي وإلى أهل بيتي هو القرآن. وكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال أنام أول الليل وأحتسب بنومة في نومتي ما أحتسب في قومتي، ثم أتلو حزبي حتى ينتهي، لأنه حزب عنده محزب عنده، وأقل حاجة أنهم حزبوا كما سيأتينا سبعة أحزاب كل أسبوع يختمونه. فهل نحن هكذا يا جماعة؟ كتاب الله بعيد عنا، لازم نرجع إليه، نعود إليه أولا في حفظه وقراءته وتلاوته وفهمه العقل، هذا هو محله، المحل محل الأمن دائما. الإنسان يعصم من الأفكار الفاسدة ومن الأناس المنحرفين ومن أي بلاء بكتاب الله تعالى. المخرج هو كتاب الله كما صح النبي صلى الله عليه وسلم وقارك. فينبغي لنا أن نعود إلى كتاب الله تلاوة وتفهما وتدبرا، قدم حفظ كتاب الله. ولذلك أنا في رسالة هذه أرجوزة في أداب طلاب العلم ماذا ذكرت هناك؟ أول من هذه السلف أنهم إذا جاءهم طالب يسألونه هل أنت حافظ لكتاب الله؟ يقول لا، قال ابدأ به ثم تعال إليه. هذا هدي السلف، يبدأ بحفظ كتاب الله ثم يأتي إليهم ثم يعلمونه ما رأوا مناسبا له، وهكذا ينبغي أن نعود إلى كتاب الله، لأنه المنجى والملجأ إلى، يعني وخاصة في هذه الأونة الأخيرة التي انتشى وفشى فيها الأفكار الفاسدة والاتجاهات الباطلة والأناس الذين لا صلة لهم بالإسلام وإنما هم مشوشين، عندهم أفكار فاسدة، عندهم بعضهم عنده نفاق وبعضهم عنده ضعف الإيمان والجهل، والجهل صادق. ولا تتوهموا أن العلم المنتشر إنما علم الدنيا نعم، أما علم الدين فهو محصور في أناس معين. فينبغي أن نعود إلى كتاب الله بكل وسيلة، كل وسيلة تلاوة وتفهم وتدبر. قال وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه بل أم قرأناها في النحو، وهذا الذي أحث دائما أقول إن النحو مفتاح لفهم كتاب الله. أم هذه إضرابية بل بمعنى بل على قلوب أقفالها، يعني لما قفلناهم بأقفال موقف واحد، قفل وقفل وقفل. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. إذن ما يمكن أن يدخل أي إسلام في مثل هذا. فيقول أم على قلوب أقفالها، من أين يدخل القرآن؟ ما يدخل، مقفلين. فهذا ينبغي للعبد أن يبكي على نفسه حتى يفتح الله تعالى له الطريق. فمن يريد الله أن يهديه ماذا؟ يشرح صدره للإسلام. ما شاء الله، ما بين السماء كبعد أو كفسحات ما بين المشرق والمغرب، فقلبه هكذا مفصوح، كل خير ينزل عليه. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإذا وجه إليه الخير السنة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، عبادة الله تعالى كأنما يصعد في السماء. فهكذا يعني بعض عباد الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوبنا. فالواجب على العلماء، فالواجب على العلماء إذن ماذا؟ بعد أن بين لنا من كثير في خطبته أن الله سبحانه وتعالى بدأ بالحمد وثنى بالعمد وختم بالحمد وأرسل الرسل ومهمتهم، وكذلك أيضا ماذا يعني في كتاب الله تعالى وفي تدبره، قال فالواجب على العلماء ما هو؟ فالواجب على العلماء الفاء والفصيحة أو الفضيحة، سمي بذلك لأنها أصحت عن جواب الشرط المقدر. يقول فإذا سمعت ما سبق لك من هذه العلوم النافعة التي ذكرها في هذه الخطبة وأردت زيادة على ذلك، فأقول لك الواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام الله وتفسير ذلك وطلبه من مظانه، وطلبه من مظانه لا هو من هواه بل من مظانه، وسيأتي مظانه، وتعلم ذلك وتعلم. هذا هو الواجب على العلماء، كما قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. أوتوا الكتاب قبلنا أو فينا، كل من آتاه الله الكتاب أخذ على هذا العهد، ومن جملتهم نحن أخذ علينا هذا العهد. لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. الأول نبذوه، أما هذه الأمة بفضل الله تعالى فما نبذت وراء ظهورها بل مشت عليه وإن كان فيها قلة في زمن من الأزمان. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، فبئس ما يشرعهم ذلك. قال وقال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم أي لا نصيب لهم ولا حظ لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. هذا كله هذا وعيد عظيم على العلماء الذين لهم معرفة بكتاب الله ألا يسكتوا بل ينشروه بين الناس بقدر مستطاعهم، بقدر مستطاعهم قدر ما ينبغي أن يعلموا، فلا يقصر في ذلك. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله إليه وإقبالهم على الدنيا وجمعها واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله الذي أمروا به اتباع كتاب الله، لكنهم فخلف من بعدهم خلف، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى قال فخلف من بعدهم خلف ورثوا الايه؟ ورثوا الكتاب. فماذا بعدهم؟ يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يعني معناه دخلتهم الدسيسة بأسفه وأبسط طريق. الإنسان يأتيه يمشي على الحق ويأتيه في يوم ما وهو محتاج فقال له أنا أريد أن تفتيني أو تقضي لي على فلان
وهذه هدية لك وهو محتاج لها، فيأخذها ويعرف أنه أخطأ الطريق ويؤذي في ذلك. لكن يا ليس لو اقتصر على هذا وتاب، لا بل قال بعده إيش؟ وإن يأتي معرض مثله يأخذوه، متسلسل يعني طريق مسلسلة، ما يتنهى عن ذلك. يا ليس من انحرف عن كتاب الله أو عن الحق الواجب عليه أن يعرض عن ذلك ويتوب إلى الله. هذا لو كان كذلك ولو استبدل كتاب الله بشيء ما وتاب تاب الله، لكن مشكلته ما في توبة بل يتمادى على ذلك إلى آخر الدهر. فهذا هو فخلف من بعده قال واجب إلى آخر ما قالت الآية، بينت ذلك وقال يعني وقعوا على هذا. فينبغي فذموا اشتغالهم بما بغير ما أمر من اتباع كتاب الله. فعلينا أيها المسلمون أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنا به من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه وتفهمه وتفهيمه. قال تعالى، قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد الزمن فقصد قلوبهم. وبطول الزمن يعني دخلهم الوساوس والشهوات فقصد قلوبهم. وكثير من فاسقون إذا قست القلوب لا لهوى عليها، وكثير من فاسق إلا أن يتوب الله على عبده. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا، هذه الآية الثانية إشارة إلى أن من تمادى على معاصيه وقست قلوبه لا ييأس. الله سبحانه وتعالى في أرضه له حكمة نقتبسه منه، هذه الآية تدل على هذا. يقول لك أنت لا تيأس مهما وقعت في المعاصي وقسوت القلوب، لأن الله سبحانه وتعالى من هذه من سنته، من سنة الله سبحانه وتعالى أن يبتلي الأرض وأهل الأرض بالجد والقحط. فماذا بعد فترة، بعد طول الزمن وبعد التضرر والتضايق، ينزل الله تعالى غيثه ويحيي تلك الأرض ويستفيد منها أهلها. وكذلك من قست قلوبه وأعرض بسبب كثرة المعاصي لا ييأس ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يتوب على عباده متى شاء. فإذا أنت لا تيأس من باب ربك، واستغفر ربك وتوب إليه، وادعو الله تعالى أن ينزل عنك قسوة قلبك، لأن قسوة القلوب لا يمكن أن يتعامل الإنسان مع كتاب الله، ما يمكن. لا بد أن يكون القلب لينا لين حتى يتناسب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن بين أم بعد أن بين في الآية الأولى قساوة القلوب يعني الذي حصل لأهل الكتاب السابقين وبسبب قساوة قلوب هلكوا، فيقول لكن الله سبحانه وتعالى لا يؤسه، فربما ينزل غيثه ويحيي تلك الأرض القاسية ويجعلها تنتفع بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ففي ذكره تعالى لهذه الآية بعد التي قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيي الأرض بعد موتها كذلك يلين القلوب بالإيمان والهدى بعد قسوتها من الذنوب والمعاصي. والله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا هذا، إنه جواد كريم. وننتهي إلى هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تعول بيننا من معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تؤون بها لنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث من نجا ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا سلطانا، ولا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.